لما ذكر الأصول ذكر الحواشي فقال جل وعلا وإخوانه ولفظ إخوان مفرد وأخ هو من خير الصناعة اللغوية كل ما شاركك به شيء فإن شاركك بأحد أبويك أو كليهما فهو أخ نسبا وقد اصطلح أهل العلم على أن من كانت أمه واحدة وآباؤهم شتى أن يطلق عليهم أبناء وأخيات ومن كان أبوهم واحد وأمهاتهم شتى أن يطلق عليهم أبناء وعلات ومن كانوا من أم وأب واحدة أشقاء يطلق عليهم أبناء وعيان ونبينا عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء أولاد أو أبناء عنات يقصد عليه السلام أن الدين واحد والملل والشرائع تختلف ثم قال وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم فلا تجهل فقال ربنا هنا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ثم قال جل ذكره واجتبيناهم اجتباهم أي اصطفاهم جل وعلا فالهدى هديه والخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه يقرب من يشاء بفضله ويخذل من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله فقال جل وعلا واجتبيناه وهديناه إلى صراط مستقيم ومن قرأ سيرته قرأ عن بعض البيوت التي خلد القرآن ذكرها علم أن ذكرها ما كان ليخلد وأن الهدى ما كانوا ليوفقوا إليه ولا يؤتوه إلا بتوفيق من الله عز وجل وهدى ورحمة وفضل من الله عز وجل وإحسان فهداية التوفيق منة كبرى من الله على من يشاء من عباده قال الله عز وجل واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن تلك البيوت ما قاله الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم فهذه البيوت صالحة وأسر عظيمة جليلة أنبتها الله عز وجل نباتا حسنا ووفقها للطاعة والعبادة ثم خلد جل وعلا برحمته وفضله وإحسانه خلد ذكرها فقال جل وعلا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ثم قال جل ذكره ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولا نعمة أيها المبارك أعظم من نعمة الهداية وذروة نعم الهداية الهداية إلى دين الله الهداية إلى الإسلام فكم ممن طلبها ثم حاد عنها وكم ممن حاد عنها ثم ساقه الله عز وجل إليها وهذا فضل عظيم والإنسان إذا تذكر تأمل ليس هذا وقت الحسن لا أحد يبعث الإنسان والإنسان إذا تذكر أن الله عز وجل أكرمه بأن ولد من أبوين مسلمين يحمد الله عز وجل كثيرا فكم ممن في الأرض اليوم ربما من يمتع بالخيرات ممن يعيش في ترف أو غير ذلك عطاء أو منع لكنه عياذا بالله حرم الهداية الحقة حرم معرفة الله حرم توحيده حرم عبادته هذا هو الفقران الأعظم الذي أخبر الله عز وجل أنه يكون يوم القيامة خزيا أكبر والله يقول إنك لن تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار والمراد أيها المبارك بيان فضل الهداية التي أضافها الله عز وجل إلى ذاته العلية فقال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وإنما هذا على باب الفرض والجدل وإلا قد علم الله أزلا أن أنبياءه ورسله محال أن يكون منهم الشرك وإنما جاءت الآية لتغليظ الشرك ولتغليظ التلبس به وإلا ذكر الشرط لا يعني وقوعه ذكر الشرط لا يعني وقوعه قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ بلدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء فقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وغيرهما من الآيات كثيرة كلها زمن شرقية لكن لا يلزم من ذلك الوقود أبدا. فقال الله عز وجل هنا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حبط العمل بمعنى أصبح باطلا. وهذا يقع على ثلاثة أبواب. الضرب الأول أعمال الكفار، فإنهم مهما صنعوا فإن الله لا يقيم لها يوم القيامة وزنا. قال ربنا جل ذكره وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والأمر الثاني أعمال المؤمن التي عياذا بالله يخالطها الرياء ويريد بها صاحبها غير وجه الله. والله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك مع الله شيئا تركه الله عمله. وهذا من محبطات الأعمال. والثالثة لا يسمى إحباطا بالمعنى الحرفي لكنه لا ينفع صاحبه، وذلك أن الإنسان قد تغلب عياذا بالله سيئاته حسناته، قد تغلب سيئاته حسناته. فهذا قد يرده بعض العلماء من حق من إحباط العمل، لكنه كما قلت لا يلزم أن يكون ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة. قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين آتيناهم، هذا يعود على الأنبياء قطعا بقرينة قول الله في آخر المحفوظات والنبوة. فقال الله عز وجل أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فأما المراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، وقد أعطى الله عز وجل إبراهيم الصحف، وأعطى موسى التوراة، وأعطى داود الزبور، وأعطى عيسى بن مريم عليهم جميعا الصلاة والسلام الإنجيل. وقال ربنا إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه كلها كتب سماوية أنزلها الله عز وجل على هؤلاء الأربعة من أنبيائه ورسله، على خلاف مما هو واقع فيها من المواقف والتبكير. فأما صحف إبراهيم فلم ينقل عنها الكبير إلا ما قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فمعنى ذلك أن ذلك معدود مذكور في صحف إبراهيم. وما أتاه الله عز وجل موسى فهي التوراة. والله قال عنها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإلى آخر الآية هو مدون في التوراة قطعا. قال ربنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وقد أعطاها الله عز وجل كريمه وصفيه ونجيه موسى بن عمران عليه السلام. وأما الزبور فظاهر قول أهل العلم به أنه كان رقائق ومراعق وتذكير. أعطاه الله عز وجل عبده ونبيه داود بن داود عليه السلام. وداود نبي عظيم القدر جليل المكانة، وقد أعطي حظا من العبادة عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله عنوانا للعبادة، والقرآن جعله عنوانا للحكم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأما الإنجيل فأعطاه الله عز وجل عيسى بن مريم. وليس بين عيسى بن مريم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أي نبي. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ومن صلح قلبه يظهر الله عز وجل الصلاح على وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف لنا عيسى بن مريم قال فإذا رأيتموه فأعرفوه كأنما يتقطع من وجهه الماء، كأنه خرج من ديناه، أي كأنه لتوه قد اغتسل. ولا يعني ذلك أنه قد اغتسل، لأنه كان هذا الوصف مراد به ظاهره، فكل الناس إذا اغتسلوا ظهر عليهم أثر الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما يخطر لوجهه عيسى فيما يخير لمن ينظر إليه، وما جبل عليه عيسى من تقوى الله بخوفه وخشيته جعله الله عز وجل له آثار على جوارحه عليه السلام، وهو نازل لا محالة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القرآن خاتمة لتلك الكتب كلها كما سيأتي بيانه في آخر الآية، فقال يقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، ليس مراد بالحكم هنا العلم، لأنه ليس كل أنبياء الله قد ملكوا، وإنما الذين تولوا الملك منهم نذر اليتيم سليمان وداود من قبله وموسى على قول أنه كان يحكم بني إسرائيل، وبعض أنبياء بني إسرائيل إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. لكن المراد بالحكم هنا العلم والفقه والحكمة، وغاية الأمر في هذا المعنى أيها المبارك أن تعلم القدرة على جلب الخير وعلى دفع الشر، فالقدرة على العلم كيف يجلب الخير كيف يدفع الشر، هذا هو الفقه، هذا الذي كان أنبياء الله ورسوله عليهم السلام في الذروة منه، وهذا منهل عتب فياض، ما زال الأخيار الفضلاء الأجلاء من صالح الأمة يتوارثونه ويأخذه بعضهم عن بعض خلفا عن سلف، وهؤلاء هم الذين أصلا أهلا لأن يكونوا سادة الأمة وقادتها الذين يمضون بها في طرائق المحن وغرائب الفتن دون أن يقع من الأمة الهلاك، لكن إذا تصدر عياذا بالله من لا عقل له أو لا علم عنده أو يغلب على صنعته الطيش أورد الأمة وأورد أتباعه وأورد من بعده المهالك، أعاذنا الله إياكم من ذلك كله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عمرو بن العاص تأخر الإسلام، ثم جعله قائدا لمعركة ذات الثلاثين وفي الجيش خيار الصحابة، لأن عمرو رضي الله عنه في تلك المعركة كان متوجها لبني عذرة، وبنو عذرة أخوال عمرو بن العاص، فغلب على ظني صلى الله عليه وسلم أن تلكم القبيلة تقبل منه، وربما رضخت من غير إشهار السيف عليها. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث جيشا بعد مكة جعل على الجيش أسامة بن زيد، لأن أسامة فقد أباه زيد بن حارثة في معركة مكة، فكان حرصه على الثأر لأبيه يجعله أكثر قدرة بعد موته، قال عليه الصلاة والسلام عنه وإنه لخليط من أمارة يجعله أكثر قدرة على سياسة الجيش والرغبة في النصر، وهذا كله مما لا اجتياز فيه من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، ثم قال جل وعلا والنبوة، والنبوة عطية إلهية ربانية محضة لا تطلب، ليس هناك دعاء يقوله الإنسان اللهم اجعلني نبيا، ولا الذين نبأهم الله وبعثهم وأوحى إليهم هم تركوا ذلك من الله، لكن الله يقول وقوله الحق الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو جل وعلا خلقهم واجتباهم واصطفاهم ومن عليهم بمقام النبوة، ولا مقام في البشر أرفع من مقام النبوة. والنبوة درجات، منهم من يبلغ الله منزلة الرسالة، ومنهم من يبلغ منزلة أولي العزم من الرسل ولا يفكر في مراقبة. فقال جل ذكره أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، ثم قال فإن يكفر بها هؤلاء، سورة الأنعام مكية، فقال بعض العلماء إن المخاطب بها كفار قريش، وقال بعضهم إن المخاطب بها يهود، ولا مانع من أن يكون بها المخاطب أن يكون المخاطب بها كلا الفريقين، فإن يكفر بها هؤلاء من كفر بها من رد على النبي صلى الله عليه وسلم قبله، قال الله بعدها فقد وكلنا بها، أي بهذه النبوة بهذا البعث للرسل، أو من ليسوا بها بكافرين. قال بعض أهل العلم هم الملائكة، وهذا بعيد، لأن الملائكة لا كما يقال المكلف المكلف منه. وقال بعض كل مؤمن من الجن والإنس. وقال بعض الله أقرب هم المؤمنون في المدينة من الأنصار أوس وخزرج. وقال بعضهم أوس وخزرج ومن هاجر من قريش إلى مكة. وهذا ربما يكون أقربها للصلاة. قال الله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال ربنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدوا. فأمر الله خاتم الرسل وسيده ونبينا عليه السلام أن يقتدي بمن سبق. فما تفرق من الفضل في أنبياء الله عليهم السلام جمعه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثل أمر ربه فاقتدى بالأخيار من الأنبياء قبله. فلما اقتدى بالأنبياء قبله أضحى ما كان متفرقا فيهم من الفضل والخصائص كله مجموعا فيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ رحمه الله فإذا رحمت فأنت أم أبواب هذان في الدنيا هو الرحماء. لئن ملكت النفس قلت ببرها لو أن ما ملكت يداك الشعر. لئن أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا قضيت فلا ثيابة أنما جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا دنيت خير زوج عشرة وإذا ابتليت فدونة الأبناء. وإذا قضيت وإذا رفيت رأى الوفاء مجسما في برزك الأصحاب والخلطاء. أمزجة معروفة المقصود منها بعض ما جمع الله من الفضائل في شخص نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الآن أيها المبارك نتلمس بعضا من هدي أنبياء الله ورسوله لأننا نحن خبر برسولنا صلى الله عليه وسلم. ولما قال الله لنبينا أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده فأناب أنت رجالا ونساء كل بحسبه مأمور أن يهتدي بهدي الأنبياء. وهديهم ذكره الله عز وجل في القرآن وليس مدح الله عز وجل لنبي بوصف بعينه يعني أن غيره من الأنبياء ليست فيه تلك الصفة محال. لكن الله عز وجل جعل كل نبي فيه شيء من الخصيصة ظاهر به حتى نعلم ما كان عليه أنبياء الله عز وجل من الهدى الحق الذي أمر الله تعالى أن نقتفي أثره وأن نلتمس هديه. فثمة هدي عام لم يجعله الله عز وجل خصيصة لنبي بعينه وإنما جعله جل وعلا سمة لهم كلهم سمة لهم كلهم عليهم السلام. أعظم ذلك خوفهم من الله وخشيتهم من ربهم وخشوعهم وخضوعهم لخالقهم. وهذا ظهر عليهم عليهم السلام في مخاطبتهم للخلق في بكائهم عند قراءة الكتب المنزلة في حالهم في عبادتهم. قال الله عنهم في سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا تلا هذه الآية سجد. ثم يقول هذا السجود فأين البكاء؟ لأن الله عز وجل قال عنه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولعل أمير المؤمنين رضي الله عنه أراد أن يدفع عن نفسه شيئا مما يغره الناس به من المدح. وإلا مقام عمر والخشية والتقوى والبكاء من خشية الله لا يجحده إلا من جهل سيرته أو من كان في قلبه ضغينة عليه. والمراد ما كان عليه أولئك الأنبياء والرسل من الخوف والخشية والخضوع لربهم جل وعلا كما خلد القرآن ذلك في هذه الآية الكريمة من سورة مريم. لهدي أنبياء الله شكر الله عز وجل على نعمه. قال الله عن الخليل إبراهيم شاكرا لأنعمه. وقال الله من قبل عن نبيه نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله عز وجل عن سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم غني عن شكره كريم يتفضل على غيره وعليه. والمراد أن الشكر من أعظم هدي الأنبياء وليس ثمة أحد إلا وقد أنعم الله عليه نعمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والإنسان يعيش في هذه الدنيا إما أن تكون الحجة له أو أن تكون الحجة عليه. فالإنسان يرى في نعم الله عليه حتى لا تكون له خصما ولا حجيجا عليه يوم القيامة. أول وأعظم النعم الخالدة التي تحتاج إلى شكر نعمة القرآن. ولا نعمة محال بعد الإسلام أن تكون هناك نعمة أعظم من نعمة القرآن. والقرآن إذا خاصم غلب لا يمكن أحد أن يحاكم. وأول الطرائق أن تقرأ ذمتك حتى لا يحاجك القرآن يوم القيامة كل من يقوم الليل بمئة آية لا يحاجه القرآن يوم القيامة. كل من يقوم الليل يقرأ بمئة آية لا يحاجه القرآن يوم القيامة. والله يا أخي إن أزلت عن كاهنك أن يحاجك القرآن يوم القيامة فقد فزت. فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبعه ساقه إلى الجنة، أي ساقه القرآن إلى الجنة. ومن القرآن سبعه زخر على قفاه في النار، عاذنا الله وإياكم. هذا من أعظم النعم التي أتاها الله عز وجل هذه الأمة. أولم يأتهم أن أنزلنا عليك الكتاب ولما كفرت قريش به شكر رسولنا ذلك إلى ربه. فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من النعم نعمة العافية. وأعظم نعم العافية قدرتك على أن تقضي حوائجك وشؤونك بنفسك. لك قدرة على الهدوء والرواح. وأعظم ما ينبغي أن تسعى إليه تغدو إليه وتعود منه بيوت الله. وإن الذي أخرجكم الليلة من بيوتكم ثم أقدمكم إلى بيت من بيوته لتسمعوا ما يغلب على ظنكم أنه ينفعكم هذه نعمة عظيمة علينا وعليكم. فنسأل الله الذي آتانا إياها أن لا يسلبنا إياها. نعمة الطاعة، نعمة الطاعة أيها المباركون نعمة عظيمة جليلة. شكرها يطيبها فلا تذهب ويجلب غيرها فيأتي. فبالشكر يقيد ما هو موجود ويستجلب ما هو مفقود، يستجلب ما هو مفقود ويقيد ما هو موجود. ومن الدلالة على أن الإنسان يكون شاكرا لربه قيامه بواجب الطاعة لربه. فطاعة الله عز وجل براهين من العبد إلى ربه والله أعلم به على أنه شاكر، على أنه شاكر لنعمه. ولهذا قال الله بحق الخليل شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فقد كان إبراهيم عليه السلام أعظم العباد طاعة إلى ربه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. من هدي أنبياء الله الصبر على نوائب الدهر، الصبر عن معصية الله، ويتجلى هذا في نبي الله أيوب. كما أن من هدي أنبياء الله عليهم السلام صدق الوعد، وهذا يتجلى في إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وعلى هذه الطريقة يمكن أن تقرأ القرآن وتفهم آياته وتتدبر معانيه. فقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا أن لا يكلفكم مغرما تغرمونه فيمنعكم ذلك من الدخول في دينه. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم قال ربنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إلا أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلوا القراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه الآية أظهر أقوال أهل العلم أنها تتحدث عن اليهود الذين ناجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه. فقال الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما معنى الآية؟ معنى الآية أن طائفة من اليهود قالوا إن الله لم يبعث رسولا ولم ينزل عليهم كتبا. فمن لازم قولهم أن الله لم يبعث رسولا ولم ينزل كتبا أن الله عز وجل ترك عباده هملا وعبثا وأنه جل وعلا يعذبهم دون أن يقيم الحجة عليهم. هذا معنى الآية. هم أرادوا أن يقولوا إن الله لم يبعث رسل ولم ينزل كتب فلا حجة لله على خلق، فكيف يعذبهم الله ويحاسبهم ويجعل جنة ونارا وهو جل وعلا قد لم يقيم الحجة عليهم؟ إذا لما قالوا ما قدروا الله حق قدره نسبوا إلى الله عز وجل أمرين عظيمين الله منزه عنهما، الظلم والعبث، الظلم والعبث، وكلا نفع الله جل وعلا عنهما. قال جل وعلا وما ظلمناهم، وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فأما قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يجعل المسلم في كل أحواله يأمر فدعوه لربه. وما أن يعلم الإنسان في قلبه تعظيم الله جل وعلا أن يعلم أن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء ولا تضيق رحمته بذنب. وقد قال وقوله الحق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويحسن المؤمن ظنه بربه ويحسن المؤمن ظنه بقدرة ربه جل وعلا وإن الله على كل شيء قدير. والقرآن ضرب الله عز وجل به الأمثال التي تدل على عظيم رحمته وضرب به الأمثال التي تدل على عظيم قدرته وضرب به الأمثال التي تدل على عظيم علمه. فلنبدأ بما يدل على عظيم رحمته. قول يونس، فإن يونس عليه السلام دعا قومه فأبوا أن يجيبوه فأنذرهم العذاب فبقدر الله أبطأ العذاب. فضاق يونس ضرعا بقومه إذ أبطأ العذاب عليهم وتركهم وبدا عليه السلام مغاضبا دون أن يستأذن ربه في أن يهجر قومه حتى أتى على سفينة فركبها مع من يرفع. قال الله في الفلك المشهور أي مليء بالناس والمتاع، فكان من أمره ما كان فقبل الله توبته. لكن الحديث الآن عن رحمة الله بقومه، فأما قومه فإنه لما تركهم يونس أضلهم العذاب. فلما أضلهم العذاب وغلب على ظنهم أن العذاب واقع بهم أرادوا أن يستدروا رحمة الله، مع أن إيمانهم هنا إيمان اضطرار لا إيمان اختيار. الإيمان يقع على برضين، إيمان اضطرار وإيمان وإيمان اختيار. إيمان اضطرار أن الإنسان يرى المرء أيانه، فهذا اضطرار، ليس هناك اختبار ولا ابتلاء ولا فتنة. وحتى لو آمن لا يقبل الله عز وجل منه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المفسدين. كان جزاء الإلهي الآن وقد عصيت. فلم يقبل الله عز وجل توبة فرعون، لكنها تجلت رحمة الله في قوم يونس. فلما رأوا أن العذاب أذلهم، الله لما أراد أن يرحمهم وفقهم كيف يستمرون رحمته. والله لا أخير لو لم يكن لديك من العلم إلا أن تعلم تعرف تهدى كيف تستجب رحمة ربك يكفيك هذا علما. أعظم العلم أن تعلم كيف تستجب رحمة الله. فلما رأوا أن نبيهم ليس بين أبويهم تركهم مغاضبا وهجرهم هداهم الله كيف يستجبون رحمته. فأتوا بمهائمهم ثم فرقوا ما بين كل والدة وولدها جعلوا البقرة في ناحية والعجلة في ناحية، جعلوا البقرة في ناحية والفملان في ناحية، جعلوا الإبل النياقة في ناحية والفصيل في ناحية، وجعلوا الأمهات في ناحية والأبناء في ناحية. فاشتاق الأبناء إلى أمهاتهم، الأولاد إلى أمهاتهم، واشتاقت الأمهات إلى أولادهم، وليس بينهم ما يقرب بينهم، كل في ناحية. فهؤلاء كلهم أضحوا في كرب العظيم في تلك الساعة، عجوا إلى الله يسألونه، وكلهم يبكي، يبكي من يدري ويبكي من لا، من لا يدري. فاستدروا رحمة الله، فقال رب العالمين: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والمقصود أن الله ألهمهم كيف يستدرون رحمة الله، واعلم أن رحمة الله قد تستدر بكلمة. قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني، لو رأيتني، هذا جبريل يقول للنبي: لو رأيتني يا محمد وأنا أبحث الطين والوحل في فم فرعون خوفا وخشية أن يقول كلمة يستدر بها رحمة الله. كان جبريل يبغض فرعون بغضا عظيما، لكن لما أبغض جبريل فرعون؟ قال: أبغضته يوم أن سمعته يقول لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قال فرعون لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى، جبريل من أعلى الخلق بالله، فلما رأى هذا العبد الضعيف، هذا المخلوق، يقول لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى، ويقول وهو خطيب فيهم: ما علمت لكم من إله غير. فلما غلب علم جبريل وهو من أعلى الخلق بالله، علم أن رحمة الله تستدر بكلمة، فخاف أن يلفظ فرعون فيقولها، فأخذ يبحث الوحل والطين في فمه حتى لا يفوز فرعون برحمة الله، وهذا يمضي بقدر الله. والذي يعنينا من القضية كلها أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن رحمة الله تستدر بالقول، تستدر بالعمل، تستدر بالهيئة، تستدر بأحوال كثيرة يوفق الله عز وجل لها من يشاء من عباده. رجل طاعن في السن تلقاه في الطريق لا يعرفك ولا تعرفه، تحمله، يتبين لك وأنت تحمله فقره، توصله إلى مراده، تضع نقودا في يده ثم تتركه وقد أبلغته مأمنه وأعطيته حاجته ووفرت له مراده وقضيت له مقصوده، ثم تعود وهو لا يعرف اسمك ولا يذكر رسمك، لكن الملكين كتب ما صنعت ورفع ما كتبت إلى من هو أعلم من الملكين بك إلى رب العالمين، فتنزل عليك رحمات الله متتابعة، تنزل عليك أحوج ما تكون إليها عندما تدنو ساعة الوفاة وأنت ترى كثيرا ممن ليسوا معروفين ظاهرا بالصلاح، لا في هيئتهم ولا في ثيابهم، فإذا دنا الموت سمعتهم ورأيتهم، رأيتهم أنت، رآهم غيرك، رأيتهم أنا، كلهم. وإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. من الذي ألهمه أن يقول الشهادة في هذا الموضع: لا أحد إلا الله؟ هي سريرة سابقة كانت منه، حفظت له ثم أنقذه الله بها في مثل هذا الموقف. فقد قيل: الخواتيم ميراث السوابق. ما معنى الخواتيم ميراث السوابق؟ إذا دنت ساعة الموت لا يختم الإنسان إلا بالعمل الذي كان يحبه حقا ويعتقده في قلبه، فإن كان ما يحبه حقا ويعتقده في قلبه شيء من متاع الدنيا، شيء من متاع الدنيا، شيء من ثناء الخلق، شيء من المال، سيعطى من الكلمات ما يوافق هذا الحال. وإن كانت الثوابت عنده كلها تتعلق بالله، هو إن لم يكن طائعا يحب من يطيع الله، هو إن لم يكن يكثر الصلاة يحب أن يرى المصلين، هو إن كان غير
إلا أنه يحب أن يسمع الأذان. هو إن لم يكن حافظا للقرآن إلا أنه يحب من يحفظ القرآن. فانطبع قلبه على محبة الله، على محبة من يغلب على ظنه أنهم يحبون الله. فإذا جلت ساعة الوفاة جلت الخاتمة، أضحت الدنيا وراء ظهره والآخرة بين عينيه، وفقه الله وهداه لخاتمة عظيمة حسنة. ولا يوفق لهذا إلا من صدقت نيته وصلحت سريرته. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. فهذا مما يدل على سعة رحمة الله، مما يدل على سعة قدر، مما يدل على عظمة قدرته. ما ذكره الله عز وجل عن ذلك العبد في سورة البقرة، قال ربنا: أو كالذي مر على قرية، أي رجل قيل إنه عزيز وقيل غيره، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، تقادم عهدها، ذهبت أيامها، لم يبق أحد من أهلها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال على سبيل التعجب أن يحيي هذه الله بعد موتها. قال رب العزة: فأماته الله فتضرعها 100 عام، نكث ميتا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما يشعر أن هناك رقدة كانت له، أو بعض يوم رأى الشمس لم تغب بعد، وظن أنه ما زال في اليوم الذي قبض فيه، أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أنت لم ترى هذا، لكن من يقينك وإيمانك أكثر من قول أعلم أن الله على كل شيء قدير. سعة علمه جاءت عظيمة بوصايا لقمان لابنه: يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فقال الله عز وجل هنا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه. الكتاب هنا التوراة، والمراد بموسى موسى بني إسرائيل. وقد قال بعض أهل العلم ممن لهم عناية بالتاريخ: هو موسى بن عمران ابن يسهر ابن قاهر ابن نار ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل العراق، وأحد أولي العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال الله عنه وعن غيره: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقد خلد الله عز وجل ذكره الأربعة الباقين من الأنبياء والرسل من أولي العزم في سورتين كريمتين بالأحزاب والشورى. فقال الله عز وجل هنا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فلما ذكر الله عز وجل التوراة ذكر الكتاب الذي هو مصدق للتوراة وهو خاتمة الكتب كلها وهو القرآن. فقال عز وجل: وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، والمراد به ماذا؟ القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا أيها المبارك إجماع. ثم جاء ما هو أخص منه، يعني يصطفى من القرآن. فقال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهرارين. في الأول قال ماذا يقرأ؟ أجيب القرآن. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ماذا؟ شفيعا. هذا القرآن كامل يأتي شفيعا. ثم خصص قال: اقرأ الزهرارين البقرة وآل عمران فإنهما، أي البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طير صلاة يحاجان عن أصحابهما. كم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام 3 تشبيهات، وليس قوله عليه الصلاة والسلام أو هذا شك، هذا ليس بشك، أو كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طير صرع. فأما قوله عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان، الغمامة ما يضلك عن الشمس الصحابة المعروفة وتكون رقيقة وهي أبعد، والغلاية ما يستظل به الملوك، ما يستظل به الملوك وهي أدنى من الغمامة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أو فرقان من طير صرع، هذه كانت غلزة على سليمان عليه السلام، فكانت الطير تغلله، أي هذا لم يعطى إلا لمن؟ إلا لسليمان. فأصبحت كم حالة؟ ثلاثة أحوال. فأما قوله عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان، هذا لمن قرأ القرآن ولم يتدبره. وأما قوله كأنهما غلايتان، لمن قرأ القرآن لا وتدبره. وأما قوله كأنهما فرقان من طير صواف، فأنا أقول اثنتين وقولوا أنتم الثالثة، لمن قرأ القرآن وتدبره وعلمه، لمن قرأ القرآن وتدبره وعلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد الزهرانين قال اقرأوا سورة البقرة فإنها بركة، فإن أخذها أي تلاوتها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البقرة أي السحر على أحد التفسيرات. ظاهر هذا. قال ربنا هنا وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى من؟ أم مكة. وسميت أم القرى لأن اللغة تقول كل شيء جمع إليه غيره فهو أم له، كل شيء جمع إليه غيره فهو أم له. فقال جل وعلا لتنذر أم القرى ومن حولها. والعلماء تكلموا كثيرا في معنى أم القرى، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الله عز وجل لما قال السماوات والأرض ائتنا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فظاهر القرآن والعلم عند الله أن كل من الأرض والسماء تكلمتا. فبعض أهل العلم يقول هذا نذهب إليه إلى أن الجزء الذي تكلم من الأرض كان باطنا تحته، والجزء الذي تكلم من السماء هو موطن البيت المعمور، هو موطن البيت المعمور. ومن الكعبة من مكة تهيئة الأرض. لهذا قال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هو صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين جميعا لتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. قال العلماء من تعلم العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمصائب. والله لما ذكر الأخيار الأجلاء من عباده ذكرهم بقوله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، تذكر الآخرة أعظم ما يعين على طاعة الله الواحد القهار. ثم ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر الاعتقاد الحق الذي طويت قلوبهم عليه ذكر العمل العظيم الذي أول ما يحاسبون عليه، فقال جل وعلا وهم على صلاتهم يحافظون جعلني الله وإياكم منهم. هذا على وجه الإجمال بعض التأملات اليسيرات حول هذه الآيات المباركات. ما بقي من الوقت إن شاء الله تعالى نجيب فيه على أسئلتكم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه الكلمات النيرة، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.